الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بأسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قوله عز من قائل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقلنا أن سبب نزولها أن كثيرا من الأعراب والبدع كانوا يعلقون استمرارهم في الإسلام على ما يتولد لهم من خير، كأن تلد البهيمة وتنتج الأرض. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وتكلمنا وقلنا أن نعيم الدنيا ليس دليلا على أن الله عز وجل راض عن العبد، بل الصواب الذي دلت عليه الأدلة ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويؤتي الله. اليوم إن شاء الله نتكلم عن قوله عز من قائل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، الآية 19 من سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم. روى الشيخان من حديث أبي ذر أنه كان يقسم قسما إن هذه الآية اللي هي هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعدبة وشيبة ابن أبي ربيعة والوليد بن عدبة. روى الشيخان من حديث أبي ذر أنه كان يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر، وهم حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث وعبة وشيبة ابني ربيعة والوليد ابن عتبة. وفي رواية عند البخاري قال علي بن أبي طالب فينا نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. يبقى فيه رواية عند البخاري أن علي بن أبي طالب هو الذي قال هذا الكلام: نزلت فينا هذه الآية. ورواية الصحيحين أن أبا ذر الغفاري رضي الله عن الصحابة أجمعين كان يقسم قسما إن هذه الآية نزلت في الذين برزوا يوم بدر، أي حدث بينهم مبارزة. وروى الإمام محمد بن إسحاق في السير والمغازي عن علي بن أبي طالب،
موجود عندكم؟
روى الإمام محمد بن إسحاق في السير والمغازي من حديث علي بن أبي طالب. قال: تقدم عقبة بن ربيعة ومعه ابنه اللي هو الوليد وأخوه اللي هو شيبة. يقول علي: تقدم عتبة بن ربيعة ومعه ابنه وأخوه، هذا يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة، فنادى: من يبارز؟ من الذي نادى؟ عتبة مش موجود عندك، اكتب الحديث. فنادى: من يبارز؟ شيبة بن ربيعة وعبة بن ربيعة والوليد، هذا متفق عليه بين أهل السير والمغرب أن هؤلاء الثلاثة هم الذين خرجوا. فلما قال هذا فانتدب لهم شباب من الأنصار، فانتدب لهم شباب من الأنصار. من الذي انتدبهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من أنتم؟ من القائل؟ عبد بن ربيعة. فقال من أنتم؟ فأخبروهم فقال أكفاء كرام، أكفاء كرام، لا حادة لنا فيكم، أكفاء كرام لا حادة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، إنما أردنا بني عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيد بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، فأقبلت إلى شيبة. من المتكلم؟
علي
بن أبي طالب. واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. كلمة فأثخن أي جرحه حتى أقعده، يعني جرحه حتى أقعد كل واحد منهما صاحبه، يعني جلس ما تمكن من الوقوف ولا تكملة القتال. فأثخن كل واحد منهما صاحبه. ثم ملنا على الوليد فقتلناه، ثم ملنا، ملنا من المتكلم؟
علي وحمزة.
ثم ملنا أي علي وحمزة على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة، واحتملنا عبيدة. انتهى الحديث. اكتب: والآية، والآية تعم المؤمنين ومن خالفهم في الدين، وهؤلاء الستة اللي هم من؟ حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وهؤلاء الستة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا العمر، وأشهر فرد في هذا العمر. والآية تعم المؤمنين ومن خالفهم في الدين، وهؤلاء الستة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا العمر. قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. اعد يا اخواننا روايه ابن اسحاق ثاني. حاضر. روى الامام محمد بن اسحاق من حديث علي بن ابي طالب قال: تقدم عتبة بن ربيعة ومعه ابنه واخوه، فنادى من يبال، فانتدب له شباب من الانصار، فقال: من انتم؟ فاخبروه، فقال: أكفاء كرام، أكفاء كرام، لا حادة. نعم، أكفاء كرام أي أنتم أهلا لأن تبارزوا، وأهلا لأن تقاتلوا، يعني ايه احنا ممكن نبارزكم فانتم كفء لنا، لان كان ايام زمان العربي حينما يخرج ليبارز اذا خرج له من ليس كفءا له لا يبارزه، بيعتبر هذه منقصة عنده، يعني خرج حر وخرج عبد ليبارزه، يستحيل ان يسد الحر سيفه على العبد، هذا يعتبر منقصة في حقه. فلما قالوا له اكفاء كرام، اي انتم اهل كفء واهل نسب وحسب، يعني لمثلنا ان يقاتلكم ولكن ما اردناكم، معايا؟ اكفاء كرام لا حاجه لنا فيكم، انما اردنا بني عمنا اللي هم مين؟ المهاجرين. المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: قم يا حمزه، قم يا علي، قم يا عبيد بن الحارث. فاقبل حمزه الى عتبه واقبلت الى شيبه. معنى كلام علي بن ابي طالب رضي الله عن الصحابه اجمعين، فاقبل حمزه الى عتبه واقبلت الى شيبه، معناه اننا اقبلنا اليهما فقتلناهما. وتفصيل الروايه ان حمزه بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب لم يمهلا الخصم حتى قتلوه من اول وهله، ضربوه وقتلوه، ولكن وقع التبادل الضربات بين عبيده بن الحارث وبين الوليد، لان الوليد كان اشب القوم يعني اصغرهم سنا، وعبيده بن الحارث كان اسن القوم. اما بالنسبه لحمزه بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب مع عبده بن ربيعه وشيبه بن ربيعه كان العكس، كان حمزه وعلي بن ابي طالب كانوا شباب، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة كانوا كهول، ولكن هي بقدر الله جاءت الأمور هكذا. طيب، يقول: اختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. إيه معنى أثخن؟ أي جرحه حتى أقعده. ثم منا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة، انتهى الحديث. والآية تعم المؤمنين ومن خالفهم في الدين، وهؤلاء الستة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا العمر. يبقى قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربه. اختصموا معناها احتكموا، إلى ربهم، أي فيما شجر بينهم من قتال. يبقى كل قتال حدث بين مسلم وبين كافر من أجل الدين لابد أن تكون الخصومة بين يدي الله رب العالمين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، وهذا هو المعني بقولنا: والآية تعم المؤمنين ومن خالفهم في الدين. ومن خالفهم في الدين يدخل فيه اليهود والنصارى والمشركين إلى غير ذلك في الدين. وهؤلاء الستة، أي الذين سبق ذكرهم، هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا الأمور. معنى الكلام ده إيه؟ كما تعلمون إن صيغ النزول تأتي بصيغة العموم، وممكن تأتي بصيغة الإفراط، وحبلك، وممكن يكون السبب فرد، وممكن يكون السبب جماعة. والقاعدة العامة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وخصمان تطلق على كل خصومة وقعت بغض النظر عدد أفراد كل خصم، واخد بالك؟ يعني مش معنى خصمان يبقى واحد مع واحد، لا، ممكن يكون جماعة مع جماعة، ولكن هنا التثنية جاءت باعتبار ما اختلفوا فيه، حق وباطل، يبقى اثنين. فمن أجل هذا قال عز من قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. أيضا هذه الآية إخواني فيها دلالة صريحة باعتبار سبب نزولها على أن أمر القتال والمبارزة والجهاد يحتاج إلى إعداد وإلى تربية وإلى مجاهدة للنفس حتى يتسنى للعبد أن يصطف في صفوف المجاهدين. وكل من ظن أن الجهاد يأتي بغير ترتيب ولا إعداد فهو واهم. لذلك أرجو أن تطلعوا تفضلا منكم على تفسير السلف لقوله عز من قائل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قصة عجيبة وفيها من الدروس والعظات والعبر ما لا يخطر لك على بال. قصها علينا ربنا عز وجل ليوضح لنا توضيحا ليس بعده توضيح، أن كل من تسرع في طلب القتال ونادى به نتيجة لحماس أو لظلم وقع فيه من غير إعداد ولا تربية سيروق بالفشل. إذ قالوا نبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ده إجمال. التفصيل بعد. خلاصة التفصيل أن هؤلاء القوم خرجوا مع نبيهم مع ملكهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بعد مشاورات ومجادلات خرجوا، وكان عدتهم كما قال بعض أهل التفسير 40,000. فلما وصلوا من خلال مسيرهم مروا بمراحل واختبارات من الله عز وجل، فلما اصطفوا أمام عدوهم كانوا 14,300 رجل. من كم؟ من 40,000. واخد بالك؟ مع أنهم قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. دي كلام أصلا وليد انفعال ووليد حماس لا يعول عليه. أما عند المحك هنا يظهر أثر التربية، وأرجو أن تفطنوا لهذا وتنتبهوا له جيدا. كان عددهم 40,000. فلما اصطف الفريقان للقتال وخلاص بقى وصلوا للمرحله النهائيه وهي القتال، كان عددهم، والحديث في البخاري، كان عددهم 14 بالتمام كما لفظ البخاري، كعدد الصحابه يوم بدر ال 1214 1217. يبقى من هذا العدد الضخم ان هذا العدد. نعم. طب ما الذي حدث؟ التصفيه في الطريق. قال الله: ان الله مبتليكم بنهر. لذلك أهل العلم يقولوا: ألا يا أخوانا، الأمر ده مش على ظاهري، طب إحنا رايحين نقاتل، إزاي تبتليني بنهر والعطش والمطر؟ طب ابتليني في المصارعة، اختبرني في الجري، اختبرني في التصوير، لكن تختبرني بنهر تقول لي لو شربت منه مش منتش معايا إلا لو اغترفت غرفة كده ماشي؟ ما وضع الاختبار؟ ما هي دي التكليفات الذي كلفك بأن تؤثر محبة الله ومحبة رسوله عما دونهما. ده تكليف حتى في كبير الأمر وقليله. ما هي دي معنى فطام النفس البشرية عن الشهوات وحملها على المشق البدنية ومخالفة الهوى. ما هي دي المجاهدة، بحيث الإنسان عند المحك وعند حدوث أي شيء خلاص. يعني تخيل بقى، كان الصحابي يخرج للمبارزة وهو على يقين تام، وهو ومن خلفه أنه سيموت. لذلك لما خرج عبد الله بن رواحة في سرية مؤتة وركب بين شعبتي الرحل وكان خلفه ربيب الله، ربيب الله يعني ابن زوجته، فبدأ عبد الله بن رواحة يتمثل بأبيات شعر ينعي فيها نفسه، فبكى ربيبه بكى حزن عليه، فقال: وما يبكيك يا لكع، يعني لا يئين، ما عليك أن أنال الشهادة وترجع أنت بين شعبتي الرحل إلى أهلك. إيه المشكلة يعني؟ إما أنال أنا الشهادة وأنت ترجع بتروح لأمك وللجماعة بين شعبتي الرحل. يبقى مسألة المبارزة والقتال هذه إخواني ما تأتي أو ما أتت في عهد الصحابة إلا بعد إعداد، وإعداد من أعلى مستويات الإعداد، وأهمها إن النفس البشرية تتعود على البذل والعطاء. أما مجرد الصياح والعويل والصراخ ورفع الشعارات هو الذي قصده المولى عز وجل بقوله: قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال خلاص، طب انت صحت وجبناه، تولوا الا قليل منه. لذلك لما هم طلبوا طلبا والله عز وجل اعطاه، قال: ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اللي انت عاوزينه. يبقى بناء على الشعار اللي انت رفعته المفترض خلاص معايا اخي الفاضل، المفترض خلاص جبنا لك اللي انت عاوزه. قالوا: أما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. لذلك لما عوتب بعض الإخوان: ما الذي صنعتموه للبلد غير التخريب والضمار؟ قال: لا إحنا معنا عذرنا. ما عذركم؟ قالوا: البلد كلنا إخوان، هنعمل من عملش البلد إخواننا، برغم أن يقولوا إيه الإسلام هو الحد، بس نصر لما أنت وصلت. قال لك: ما احنا كلنا مش اخوان، تعالوا كلكم معنا على نفس المعتقد وكل شيء وشوفونا هنعمل ايه. نفس الكلام، انتبهوا الله يبارك فيكم، ولنعلم ان ما قدره ربنا عز وجل في الازل من سنن كونيه الا نتعظ ونعتبر بها، ومنها فلا خير فينا قط. ربنا تبارك وتعالى لما قص علينا من أخبار المتقدمين ما قص إلا لنعتبر ونطعن، كما قال عز من قائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لأولي الألباب فخذ العبرة والعبرة وقص الأمور بما يشابهها تصل إلى الحب وأنت هادئ البال مطمئن النفس. الآية التي تليها قوله عز من قائل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. فنزلت الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يبلكن. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال: فعرفت أنهم سيكون قتال. قال ابن عباس هي أول آية نزلت في القتال، هي أول آية نزلت في القتال. أي نعم طيب في آية وهي الآية رقم 77 من سورة النساء، وسبق أن ذكرناها أعيد ما ذكرناها فيها لأن الآيتين بينهما ارتباط في قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية 77 من سورة النساء سبق ذكر هذا ونعيد حتى ترتبط الآيات ببعضها. روى النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس قال إن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، كنا في عز ونحن مشركون، ووجه العز وهم في شركهم كان فيما بينهم، لا يعتدي قوي على قوي ولا يطعن ذو نسب في ذي نسب، فكانوا في عز هكذا ظنوا. يقول فلما آمنا صرنا أذلة، وجه الذل لما آمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اجترأ عليهم مشركو مكة بالسد وبالشتم وبالضرب إلى غير ذلك، فهذا وجه الذل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، أحسن في مكة إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا، فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال تولوا. طبعا ليس المقصود عبد الرحمن بن عوف أبدا، ولكن غيره ممن يعني ملأه الحماس وهو في مكة فأراد أن يقاتل، فكان الأمر الشرعي قول النبي عليه الصلاة والسلام إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. لذلك يقول هنا وفي الآية أن الذين نقصوا على القتال فريق منهم لا كلهم، فعبد الرحمن بن عوف وكبار الصحابة كانوا من أول المجاهدين في غزوة بدر وغيرها. طيب أخوانا أريد أن أسمعكم بعض الحقائق يجب أن تفطنوا لها جيدا. أي إنسان عاقل وعنده فهم وبيفهم وبمعنى كده بسيط وبني آدم تعرض لهزيمة ينبغي عليه قبل أن يعد للنصر أن يعرف أسباب الهزيمة. أي واحد من بني آدم يعمل شغل دخلت في معركة في خصومة في جدال في نقاش وهزمت، وبعد أن هزمت أردت أن ترتب صفوفك وتجهز يعني وسائلك لتنتصر على من على عليك، البن بتنظر لماذا هزمت. الكلام ده في عقل يختلف فيه، لماذا هزمت ومن أين أتيت. وهذا الذي قاله أحد قوات جيش فرنسا بعد الحرب العالمية لما انهزموا وتشتتوا وتفرقوا وفتك بهم، وقف الجنرال ده فقال بفرنسا وجمع الناس كله الجيش والمدنيين والرئيس وكله يسألوه، فكان قوله زنوا خطاياكم بني قومي، بس أبشر كده، زروا خطاياكم من هنا أتيتم. لذلك لما توالت انتصارات المسلمين على الروم، وعرف التاريخ ده كويس، توالت انتصارات المسلمين على الروم، أرسل ملك الروم إلى قائد من قواته قال له صف لي القوم الذي تقاتلونه، أوليسوا بشر؟ فكان رد القائد على ملكه هم بشر ولكنهم ليسوا كسائر البشر، من ناحية البشر بشر ولكن ليسوا كسائر البشر، يقول رهبان بالليل فرسان بالنهار، كل واحد منهم حريص على الموت أكثر من حرصه على الشهادة، أكثر من حرصه على الحياة، لو سرق ابن ملكهم لقطعوا. للاختصار، فشوف رد الملك عليه قال له إيه؟ قال له لو كنت صادقا سيملكون تحت قدمي. انتوا معايا فعلا؟ وسبق ان ذكرت لك انا باسرد لك الكلام ده ويغلب على ظني انه لا يخفى عليك، ولكن اريد ان تسمعه للغير. ليه؟ لان مصر في هذه الاونه جاءها الغزو الفكري بتركيز والله ليس له نظير، وسنعرف غب هذا الأمر وشؤمه بعد قليل. لما وقع لويس التاسع عشر في الأسر في دار ابن لقمان في المنصورة، وقعد تقريبا حوالي كام وعشرين يوم محبوس، ايه اللي احنا عملناه؟ عملنا دار ابن لقمان متحف، اللي عاوز يزورها هنا سجن لويس التاسع عشر قائد الحملة الفرنسية. بالضبط كده تمخض الجبل فولد بوريس مش فقط. جلس هذا الخبيث في السجن حتى يتمكن الفرنسيون من جمع الدية التي طلبها المصريون. فكر في الليال دهية ولا بس موضوع الغزو العسكري ما عادش ينفع. الموضوع ده مبدأ مفروض، لابد من الغزو الفكري، وقد كان الكلام ده في القرن الثامن عشر، وبدأ ما يسمونه بحملة الاستشراق والمستشرقين على بلاد المسلمين، وقد كان. طيب، يبقى هم ابتداء نظروا أين موطن القوة عند المسلمين، لذلك المتتبع لغزوات المسلمين في عهد نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وكذلك في عهد الصحابة والتابعين، وفي عهد العصور الإسلامية الرشيدة، ما فيش ولا موقع ولا غزوة كان عدد المسلمين فيها مكافئا لعدد المشركين، كان مش ممكن إلا في غزوة واحدة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض مما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى هم ابتداء عرفوا موطن القوة فين عندهم وبدأ يشتغل عليه. خلاص أضعفك، أنت تريد أن تقاتل وتريد أن تعيد أمجادك، طب شوف من أين أتيت، جولك منين، تغلغلوا فيك منين، أما أنك تبدأ كما تزعم تعيد ترتيب أوراقك وتعيد تنظيم جنودك دون أن تقف على سبب الهزيمة، والله لن تنصر، لن تنصر. لذلك لو أنت قرأت التاريخ الصحيح في قضية فلسطين، في قضية فلسطين في أواخر القرن الثامن عشر، بالضبط لما عجز نابليون بونابرت عن الدخول إلى عكا وقف ودعا قال هي دي أرض الوعد وأرض اليهود. ده أول ما حدث. طيب عملوا إيه؟ دخل اليهود. طيب وماذا صنعوا؟ بدأوا في شراء أرض فلسطين. وخبرك إراد بإراد فالدم بفالدم. وبدأت الصداقات تجرى بين مسلمي العصر هناك وبين اليهود. رويدا 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 حتى استحوذوا على قطعة كبيرة من الأرض. وخبرك طيب تغلغلوا في أبناء الشعب الواحد ونشروا بينهم كل رذيلة كل رذيلة. هذا الذي يحدث الآن في الشعوب الإسلامية، غزو فكري بكل اتجاه. كم من شباب من شباب المسلمين يدخل على الشبكة العنكبوتية ليرى المواقع الإباحية؟ كيف دخل ولما دخل وأين المراقبة وأين الوعظ والإرشاد؟ كم من حالات اغتصاب وتهدم وفجور بالمحارم المؤبدة لأن نريد مغامرة، نريد أن نقف على الحقيقة كما ينبغي بحيث لو أردنا نشتغل صح نشوف اللي حصل سببه إيه وبدايته إيه. أم بمجرد شعارات ومجرد أسلحة والكلام ده كله يستحيل يستحيل. لذلك أي محاولات لإخراج اليهود من فلسطين بغير السلاح والقتال دي محاولات دلت الأدلة الشرعية على فشلها. وإلا من ساعة ما قام بن جوريون وأعلن قيام دولة إسرائيل إلى الآن، شوف بقى كم طرابيز اتكسرت من كثر المفاوضات، وكم كرسي صلحوه ديمقراطي جديد، وكم من الكلمات ذكرت، والنتيجة توسع توسع. واخد بالك؟ وكان غاية المنى لحماس إن هي تتربع. طيب ما تربعت، ما الذي صنعتموه إلا الخزي والعار؟ يا مشايخ تاريخ ما ينبغي أن يغيب عن طالب علم أبدا، وهو تغلغل الأعداء في بلاد المسلمين وإضعاف القوة الداخلية والقوة البشرية. انهكنا بكل وسائل. عندنا في مصر من زمان مش من دلوقتي، واخد بالك، ما كانش فيه مزارع للحشيش ولا مزارع للبن. من اين اتى؟ هو احنا عندنا في طريق سحري بيننا وبين الدول المجاوره؟ ده احنا عندنا في الجيش سلاح اسمه سلاح حرس الحدود، تخصصه كده يحرس الحدود، واخد بالك. وعندنا المطارات وكل المنافذ النمل ما تعديش الا بعد ما تطلع جواز السفر بتاعك، واخد بالك. امال ده كله بيحدث منين؟ خيانات من المسلمين فيما بينهم. طب الراجل ده خلي خلي لما فقد دينه. طب فقد دينه ليه؟ لما انغمس في الشهوات والشبهات مع الجهل المطبق يفقد دينه على طول، ما طلع منه شيء. فاكرين التربيه القديمه عند المتقدمين من السلف ومن بعدهم تربوا على كل فضيله فتعرض للمحك كان كالذهب، يدخل النار يخرج أكثر وأشد صلاة، كما ذكر الإمام الصبر في تاريخ الأمم والملوك لما فتح المسلمون المدائن وجلس رجل على الأقباط يعني يقبض ما جمعه الجنود من غنائم، فجاء برجل مغمور لا يعرف له اسم ولا وصف، فجاء بحق فيه ما فيه، فقال له القائم على الجمع: والله ما جمعه الجنود لا يعادل معشر ما أتيت به، هل أخذت منه شيئا؟ فقال له كلمته المشهورة التي تنجم عن تربية عظيمة: والله لولا الله ما آتيتكم به. تربية لولا الله ما آتيتكم به. فقالوا له: ما اسمك عشان نعمل لك نصبة تذكاري وتمثال؟ قال: لا أحضركم فتحمدوني ولا غيركم فيقرضوني، ولكن أرضى بثواب الله. دي امتنعت. عاوز أركز معاكم على جزئية عشان ما نروحش. انتبه من أين أتيت. تريد أن تصلح ما فسد، شوف أنت أتيت منين. ابدأ بقى من ألف إزاي ده هنتأخ، ما هي دي البداية الصحيحة، وإن استغرقت من الأوقات ما استغرقت، وإلا ما له السؤال واضح ودليل. من 48 ل 98 50 سنة صح، حط عليهم كمان 14 أو 15 يبقى كم، ها 65 سنة بنتفاوض مع إسرائيل، نبص رجليكم وقصر القدس، لا هبسوها ومش هنزل، واخد بالك؟ هو ده الذكاء وده الواقع. يبقى كون أننا نبحث عن وسيلة للانتصار على أعدائنا دون النظر إلى مواطن الضعف ومن أين أتينا، هذا عبث، كمن يخط على الماء ويقتل في الهواء، عدا ذلك مرفوض. يبقى صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم لما تربوا على هذا الأمر وتربوا التربية الصحيحة خلاص حي على الجهاد، كانوا يخرجون، وعندما يستعرض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين استجابوا النداء وخرجوا، يرد فلان ويرد فلان ويرد فلان، لما؟ لصغاره. انت متخيلها؟ يرده لصغاره. قال لا، يعني صغير وخرج، ما الذي حمله على ذلك؟ ما هو قاعد في البيت وفي الشارع وفي كل مكان، لا يوجد الا معالم تربيه تدرس او يشاهدها في الوقت. يا انت على انظر الى الواقع عندنا، مهما كان الأب والأم في غاية التمسك والحيطة، ابنك مش على قدك، بروح المدرسة لقابل أقرانه في الطريق، ده شاف المدرس وهو بيقول له اكتب، واخد بالك؟ ما هو ده المقصود، تغلغل في كل طبقات المجتمع بكل وسيلة للإفساد. ومن أجل هذا نأمل إن شاء الله إن إحنا ندرس مادة الغزو الفكري أو تقرأوها، لأن بقول لك بالذات اليومين دول البلد مفتوح، من ساعة ما حدث المعصية الكبرى وفتحت البلد لكل من أراد، عاوز تروج نساء روج، مخدرات روج، سلاح روج، أفكار كل ما تريد، الشارع حط يقطع المؤتمر 16 للسلفية، اقطع الطريق وتكلم، ولا أي شيء، ولا أي شيء. بس أردت أن أطلعكم على الحقيقة المؤلمة التي يحاول البعض أن يغلبها عن ذهنه. لا، دعها أمام ذهنك، وإن تألمت وتألمت حتى نعرف الحقيقة المرة التي أصبح إليها. يبقى مسألة قتال بغير إعداد بغير تربية، لا، ما ضيعش وقت. الفلوس اللي هتجيب بها شوية أسلحة، واخد بالك، وضرب بها شوية صبية ما تربوا، لا، إنها حسن. إعداد لابد أن يكون أولا. طيب، قال الإمام السعدي رحمة الله عليه: كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهية. حد يكتب ولا حاجة؟ ماشي. كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهية، فلما هاجروا إلى المدينة وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة، أذن لهم بالقتال، أذن لهم بالقتال كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الآية انتهى كلام السعدي رحمة الله عليه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال.